بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا ما يتعلق ببعض فوائد المدني والمكي ومعرفة ذلك، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن يذكر من فوائد معرفة المكي والمدني؟ معرفة الناسخ والمنسوخ، أيضا يفهم به كذلك معاني الآية، وهكذا الحكمة في المخاطبة والدعوة إلى الله. ما هو المتواتر؟ المتواتر وما هو الشاذ؟ ها، القراءة العشر متواترة وما سواها فهو شاذ، حتى لو صح إسناده، حتى لو صح إسناده فهو شاذ. المدرج، ما هو المدرج؟ ما جاء من تفسير بعض الصحابة ونسب إلى القراءة. والموضوع، الموضوع مثل قراءات الرافضة والخزاعي، هذه موضوعة، قراءات الرافضة وقراءات الخزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا عند ماذا؟ وكله بلاغة ومعجزة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكله بلاغة ومعجز ولم جاز فيه هذا الموجز، أي أن القرآن كله بليغ بخلاف كلام غيره، كلام الناس والخلق، فمنهم ما هو بليغ ومنهم ما عري عن البلاغة. وقد أفرد هذا بالتصنيف الخطابي والرماني والرازي والباقلاني. قال ابن العربي: لم يصنف مثله كتاب، كتاب الباقلاني أبي بكر في بلاغة القرآن، بلاغة القرآن. فالقرآن بليغ. ولما سمع رجل من الأعراب رجلا يقرأ قول الله تعالى: وإذ قال موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني الآية، تعجب وقال: هذا ليس بكلام البشر، آية فيها خبران وبشارتان وأمران ونهيان، وأوحينا إلى أم موسى خبر أن أرضعيه أمر، فإذا خفت عليه خبر، فألقيه في اليم أمر، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشارتان. لا شك أنه تنزيل من حكيم حميد. ولا مجاز فيه، أي ليس هناك في القرآن مجاز على الصحيح، ليس في القرآن مجاز، لأن المجاز لا يحتاج إليه البليغ إلا عند العجز، عند العجز. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله رسالة نفى فيها أن يكون في القرآن مجاز، لأنه منزل للتعبد والإعجاز، فكيف يكون معجزا وفيه مجاز؟ وبعضهم ادعى أن في القرآن مجاز وجعل ذلك من بلاغة القرآن. وفي فواتح الكتاب والسور علم يفيد من يدقق النظر، علم الفواتح، وهكذا علم الخواتم. فواتح الكتاب والسور وكذلك خواتيم الكتاب والسور. فاتحة الكتاب سميت فاتحة الكتاب لأنها يفتتح بها كتاب الله وقراءة القرآن وفيها من البلاغة ما لا يخفى. قال الحسن: جمع الله تعالى كتب الأولين والآخرين في القرآن، وجمع القرآن في سورة الفاتحة. وهكذا فواتح السور: ألف لام ميم حاميم. ابتدأ الله تعالى كثيرا من السور بالحروف المقطعة، وافتتح كثيرا من السور بالحمد، وافتتح كثيرا من السور بالثناء على نفسه تبارك، وافتتح كثيرا من السور بالنداء: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. ألف في ذلك ابن أبي الأصبع كتابا سماه الخواطر السوانح في أسرار الفواتح، يعني يذكر لك لماذا هذه السورة افتتحت بكذا وكذا، يعني ترجع إلى هذا الكتاب يعني تعلم ما هو التناسب. فمثلا الحمد لله افتتح بها كم سور؟ 5، وتبارك 2، والتسبيح 7، والتهجي 29 سورة، وهكذا. تعرف هذا النداء: يا أيها النبي، يا أيها الناس، 10 سور، 5 من نداء رسول الله: يا أيها النبي، منها سورة الأحزاب، وما سواها بنداء الأمة في النساء والمائدة والحج والحجرات والممتحنة. وفي تناسب الكتاب كتب وبعضهم لذاك رد وأبى. التناسب الآن، هل هناك مناسبة وتناسب؟ أما مناسبة السورة بعضها لبعض كتناسب أولها مع آخرها، تناسب هذه الآية مع ما بعدها، هذا حق. أما تناسب السورة مع التي بعدها فهذا يعني إن علمنا أن السورة التي بعدها نزلت بعدها فنعم هناك مناسبة، قد نعلمها وقد لا نعلمها، وإن لم نعلم أن هذه السورة نزلت بعد هذه فليس هناك تناسب، وادعاء ذلك تكلف. ولذا لا تجد تفاسير أهل السنة تعتني بالتناسب والمناسبات، وإنما يعتني بذلك الصوفية أكثر شيء. أما أهل السنة ما تجد تفسير ابن جرير وابن كثير وهكذا الأئمة الذين كتبوا في تفسير كتاب الله. لكن ألف في ذلك أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان كتابا سماه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن. وهكذا البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآي والسور. والسيوطي ألف كذلك أسرار التنزيل. إذن ينقسم التناسب إلى قسمين: تناسب السور هذا تكلف، لماذا؟ لأن ترتيب السور اجتهادي أو توقيفي؟ توقيفي، يعني اجتهادي. تناسب يعني ترتيب السور توقيفي أو اجتهادي، نعم، وترتيب الآيات توقيفي. فإذا ما كان توقيفيا فيه تناسب، قد نعلمه وقد لا نعلمه، لكن عليك إذا وجدت من يذكر المناسبة من السلف أو من العلماء الأكابر من أهل السنة لا بأس أن تقتبس وتلتمس وتستأنس بهم، أما أنك تتكلف فما ننصح بها. فتناسب الآيات حق، فيها تناسب. تناسب السور تكلف، لأن ترتيب الآيات توقيفي، أما ترتيب السور هو اجتهادي. والدليل على ذلك أن المصاحف، مصاحف الصحابة، اختلفت في ترتيب ماذا؟ السور. لكن ما اختلف الصحابة في ترتيب الآيات. ممن أكثر في هذا الباب فخر الفخر رازي، الإمام فخر الدين الرازي أكثر من هذا. وهكذا الزمخشري في بعض المواطن. فواتح السور وخواتمها كذلك لها مقاصد عظيمة، لكن لا يسمى القرآن بقافية، كما أن الشعر له قافية وهذا من البلاغة، لكن القرآن لا ينسب للشعر ولا لمعاني الشعر ولا كذلك لقوافي الشعر ولا أوزان الشعر. لكن مثلا سورة القصص افتتحها الله بماذا؟ نحن نقص أو نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ثم ذكر قصة موسى وكيف خرج من بلده وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ولما توجه تلقاء مدين ثم رجع موسى إلى بلده فاتحا. ذكر في آخر السورة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هل هناك تناسب أم لا؟ هناك تناسب، فعند أن تتدبر أول السورة مع آخرها تجد أن السورة مترابطة، وهذا يدعوك إلى التدبر والتذكر والتفهم، لا أنك تقرأ القرآن يعني بدون تدبر. فلذلك لما قال موسى فلن أكون ظهيرا للمجرمين وخرج من موطنه رده الله، فهذه تسلية، قال أهل العلم هذه تسلية، السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة أنه سيخرج من مكة ثم يرجع إليها. ولذلك قال الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قيل لرادك إلى معادك وموطنك بعد أن تخرج منه. وما أتى مشتبها لغيره له اهتمام بالغ كغيره، علم المتشابه، وهذا المراد منه الآية التي تشبه الآية إنا كذلك نجزي المحسنين، كم كررت في القرآن، وهكذا إن في ذلك لآيات للمؤمنين لقوم يوقنون، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الظالمين، هذه متشابهات. أفرد ذلك بالتصنيف جماعة من أولهم الكسائي الإمام، ثم السخاوي والكرماني في البرهان في متشابه القرآن، وألف في هذا مؤخرا الشيخ عبد المحسن العباد وجماعة من أهل العلم، هي كتب كثيرة في هذا. منهم من ألف في هذا الباب عبارة عن فائدة للحافظ كيف يحفظ القرآن، وهو نوع كما سمعت يعني علم عظيم. ومنهم من ألف في هذا الباب وتطرق للمعاني، وهذا أهم، أنك تفهم المتشابهات بالمعاني وتربط بينها بالمعاني. فمثلا في سورة البقرة فانفجرت منه 12 عينا، جاء في سورة الأعراف ماذا؟ فانبجست منه 12 عينا. قد تحفظ هذا حفظا حفظ، يعني تحفظ أنها في سورة البقرة فانفجرت، في سورة الأعراف فانبجست حفظا، وتفهم المتشابه، لكن أفضل أن تفهم المعنى. ذكر ابن كثير أن انفجرت في سورة البقرة وانبجست في سورة الأعراف، البقرة مدنية والأعراف مكية، إذن ما هو الذي نزل أول؟ ها؟ الأعراف. قالوا فالانبجاس هو المقدمة، فلما ذكر الله لنبيه هذه القصة في مكة ذكر المقدمات، وفي المدينة ذكر ما بعدها، فالانبجاس قبل الانفجار، هذا شيء طيب، لكن إياك أن تتكلف أو يعني في هذا الباب أو تدعي شيئا ما أراده الله تعالى، فهذا قول على الله، لكن تعلم هذا. وبعضهم يعني ربما ناسب بين المتشابهات بفوائد أخرى، مثلا في سورة البقرة قل إن هدى الله هو الهدى. وكذلك في سورة ماذا؟ في سورة آل عمران قل إن الهدى هدى الله. فيأتي بعضهم يقول تحفظ ذلك بأن أل تناسب أل، قل إن الهدى، الهدى في آل عمران، أل مناسبة لأل من أجل الحفظ فقط، فتقدم أل الهدى في آل عمران، وما عداها من السور قل إن هدى الله في سورة الأنعام وفي سورة البقرة ومثل هذا. فالأفضل أن تحفظ ذلك بالمعاني، وإن ربطتها بشيء في ذهنك مثلا قوله تعالى ضرا ولا نفع، يقولون إذا كان في اليمين نفعا ولا ضرا، وإذا كان في الشمال في مصحف هذا الملك فهد ضرا ولا نفع، تقديم الضر، هذا لا بأس، تتعلم هذه الفوائد التي اعتنى بها أصحاب المتشابهات. وفقه والعلم بالعقيدة ولغة وسيرة الحميدة، أي هناك كتب في فقه القرآن وهناك كتب في علم العقيدة، عقيدة القرآن ولغة القرآن والسيرة في القرآن، كتب كثيرة. القرآن فيه من العلوم ما غفل عنه الناس وما اشتغل الناس بغيره، فلو أن الناس اعتنوا بكتاب الله تعالى لوجدوا فيه ما لم يجدوا في غيره واكتفوا به. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ففي فقه القرآن ألف القرطبي كتابا عظيما وهو كتاب أحكام القرآن، الأحكام الكبير للقرطبي من أعظم وأفضل وأشمل الكتب، فهو يذكر الآية ويقول فيها 20 مسألة، 30 مسألة، 40 مسألة، ثم يأتي على أحكام هذه الآية ويفصل فيها ويذكر أقوال الفقهاء، وربما تطرق لعقيدة القرآن ويرد على المعتزلة والآيات التي فيها رد على المعتزلة. فكتاب القرطبي يعتبر من كتب الفقه والعقيدة، وهكذا اللغة والقراءات. وكتاب ابن عربي كتاب عظيم ولكنه خاص بالفقه، أحكام القرآن لابن عربي. وهناك للشافعي كتاب في أحكام القرآن، وكذلك مكي بن أبي طالب القيسي كتب في مشكل إعراب القرآن، وأبو محمد كتب في لغات القرآن، وألف ابن كثير في قصص القرآن والسير والقصص. هذه كلها علوم، علوم عظيمة مستنبطة من القرآن. أمثاله دقيقة غريبة، علومها مفيدة عجيبة. أمثال القرآن كذلك أمثال عظيمة، وأقسامه، أقسامه مفيدة عجيبة. ألف في أمثال القرآن جماعة منهم ابن القيم، وألف في النوعين في الأمثال والأقسام، وكذلك الإمام الماوردي ألف كتابا في أمثال القرآن، ولنا كتاب بحمد الله في نور العينين في أمثال القرآن والسنة، أمثال الوحيين، حاولنا أن نجمع فيه ما لم يجمع فيه من كتب. فابن القيم ما ذكر من أمثال القرآن إلا حول 15 مثالا، وإذا تدبرت أمثلة القرآن وجدتها تربو على 50 مثالا. أمثال القرآن تنقسم إلى قسمين، ما هي بلفظ المثل، مثل الذين مثلهم كمثل، ومنها ما هو بأداة الكاف، الكاف ك كعصف مأكول، هذا من أمثال القرآن، كأنهم حمر مستنفرة. فضرب الأمثال عظيم. كان بعض السلف إذا قرأ المثال في القرآن يبكي إذا لم يفهمه، ويقول إن الله قال وما يعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأنا لم أفهم هذا المثل فإذن أنا لست من العالمين. فلا يفقه أمثلة القرآن إلا العلماء. بل قال القرطبي في مثل في سورة الروم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، قال فهم هذا المثل يغني عن ديوان من العلم، عن حفظ ديوان من العلم. وابن القيم في بعض كتبه لما شرح المثل الذي في سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا قد تقرأه تظن أن الله أنزل من السماء ماء وسالت الأودية أنه خبر، لا، هذا مثال. قال من لم يفهم هذا المثال فهو مخذول، مخذول. فبعض الأمثلة تزيدك إيمانا وعلما ويقينا وتوحيدا وإخلاصا، وهي كما ذكرنا علم جمع يحتاج إلى ربما كتب ودروس خاصة، كل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى درس، إنما هذه يعني نحن نأخذ الآن مقتطفات لنفهم عظمة القرآن وما في القرآن من علوم ومن كتب في هذه العلوم العظيمة. كذلك أقسام القرآن، ألف في ذلك ابن القيم كتابا حافلا أقسام القرآن. ما معنى أقسام القرآن؟ لا أنه ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة، أقسام القرآن يعني ما أقسم الله تعالى فيه بنفسه وغيره. فأقسم الله بنفسه في كم موضع؟ أخونا قال ثلاثة، اثنين، من يزيد؟ أقسم الله بنفسه في القرآن في أكثر من ثلاثة مواضع، قيل سبعة وقيل عشرة، لكن أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع. أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع، قل إي وربي إنه الحق، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي ليأتينكم عالم الغيب. أما أقسام الله بنفسه فكثير، ورب المشرق والمغرب فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأقسم بمخلوقاته في عدة آيات شرحها ابن القيم كما سمعت. جداله للمبطلين مفحم، أسماؤه ألقابه تعلم. جدال القرآن كتب في ذلك كتبا، هدي القرآن في الرد على المخالف، وجدال القرآن بمعنى أنك تتعلم من هذه الآيات كيف يناقش أهل الباطل وكيف يفهم أهل الشر والفساد، وهذا علم عظيم. أسماؤه ألقابه تعلم، ذكر السيوطي رحمه الله لأسماء القرآن عدة، نحو 50 اسما، أسماء القرآن وألقابه، والقرآن أسماؤه أعلام وأوصاف ومبهمات فيه قد وضحها أهل العلوم والعلو والنهى. مبهمات القرآن، ألف في ذلك السهيلي ثم ابن عساكر ثم القاضي ابن جماعة بدر الدين، وألف فيه السيوطي رحمه الله في رسالة لطيفة، وكان من السلف من يعتني به. مثلا قال ابن عباس جلست سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن اللتين تظاهرت على رسول الله، هذا من هذا الباب، جلس سنة يريد أن يسأل من هما اللتان عن الله تعالى في سورة التحريم وإن تظاهرا عليه، حتى صحبته في الحج وأراد الوضوء فأخذت ماء فتبعته فقلت يا عمر من هما اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ قال عائشة وحفصة. كذلك عكرمة قال طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت 14 سنة، وأنا أطلب من هو هذا وأستفسر وأسأل وهكذا مبهمات كثيرة ألف في ذلك كما سمعت السيوطي. مثلا قالت امرأة العزيز من هي؟ قال زليخة، ويسوق بأسانيده الأسانيد. وهكذا آوى إليه أخاه، من أخوه؟ بنيامين، ويسوق الأسانيد. منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ولكن أغلب هذا تجده من الإسرائيليات إلا النادر الصحيح. فهذا كله يحتاج إلى تنقيح، ومن يؤلف في ذلك ويعتني بالصحيح، وما عداه فهو لا يصح، وفوق كل ذي علم عليم. وما أتى من الصفات فيه نثبته بالحق والتنزيه، كذلك ما أتى في القرآن من الأسماء والصفات يثبت. ذكر بعض أصحاب علوم القرآن هذا الباب وخبطوا فيه وخلطوا، وذكروا مذهب الأشاعرة والتأويل، وأن صفات الله في كتابه ليست على ظاهرها وإنما هي مجاز إلى غير ذلك، وهذا باطل. فما جاء في القرآن من صفات الله تعالى فيمر على ظاهره، كما قال السلف لا يقال فيها بالتشبيه ولا بالتعطيل ولا بالتأويل، ويثبت لله ما أثبته لنفسه جل وعلا. والعجب أن السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان في علوم القرآن ذكر هذا الباب، وذكر مذاهب الناس، وذكر مذهب أهل الحديث وفصل فيه، وربما يعني حتى تظن أنه عالم بمذهب أهل الحديث وأهل السنة، ثم يذكر مذهب أهل التأويل ويقول هذا المذهب أسلم. لتعلم أن السيوطي ضل عن علم في هذا الباب، ضل عن علم ليس عن جهل، يعني قد علموا بمذهب أهل السنة وأهل الحديث والسلف، أن السلف مروها على ظاهرها، ثم يرجحون مذهب الخلف ويقولون مذهب الخلف هذا أسلم أسلم. وأي مذهب ليس بأعلم وأحكم فليس بأسلم، مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومذهب الخلف أظلم بلا شك. باب ترتيب سور وآيات القرآن، والقول في ترتيبهم وضع السور، وذاك باجتهاد أصحاب الأثر ترتيبهم لآية وآية، فذاك توقيف بلا غواية. هذا قد مر معنا الإشارة إليه، القول في ترتيبهم وضع السور، يعني أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أهل الأثر. وإذا قيل أهل الأثر فالمراد بهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم، وأما ترتيبهم لآية وآية فذاك توقيف، توقيف على التوقيف، منصوص عليه كما قال شيخ الإسلام. كان ترتيب السور في مصحف زيد غير الترتيب في مصحف ابن مسعود وهكذا. أما ترتيب الآيات فهو منصوص موقف على التوقيف ليس على الاجتهاد. كتابة القرآن وجمعه، وهذا قد مر معنا الإشارة إليه، نذكره هنا بالتفصيل. كتابة القرآن في مراحل، بالحفظ في عهد النبي الراحل، ثم أبو بكر النوى لما استحر من الصدور في مصاحف كثر، ثم أتى عثمان ذو الإكرام جمعه في مصحف الإمام. أي أن ترتيب القرآن في المصاحف وكتابته في المصاحف أولا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا في الرقاع والجلود والعظام، وبعضه محفوظ في الصدور، ثم أبو بكر رضي الله عنه جمعه في مصاحف بالأحرف السبعة. وكان هناك عدة مصاحف بين الناس، وأرسل مصاحفا إلى البلدان. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه خوف الاختلاف والشك في القرآن جمع المصاحف كلها في مصحف الإمام، فكتبه على حرف قريش، وهذا الحرف قرئ منه القراءات العشر، من هذا الحرف قرئ منه القراءات العشر. فمثلا
تخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة، يعني هذا لغة قريش تخفيف الهمزة، السماوات والأرض هذا يعني حرف قريش وبعض أهل الحجاز، لكن يعني كتب الألف بدون همزة في مصحف الإمام عثمان، المصحف الإمام، وهذه القراءات كلها قرئت على مصحف الإمام، قرئت على مصحف الإمام، ولم يكن مصحف الإمام منقوطا أو مشكولا، إنما كان مكتوبا بدون نقط وبدون شكل، فلذلك القراءات العشر كلها توافق مصحف عثمان، ما خالف الرسم العثماني فهو شاذ، ما خالف الرسم العثماني فهو شاذ. كيفية بيان التفسير: يفسر القرآن بالمنقول بمثله وسنة الرسول ثم بأقوال الصحاب النبلاء والتابعين العالمين الفضلاء، ثم إذا ما اختفت المعاني فانظر لغات العرب الشجعان، وحجة إن أجمعوا أما إذا ما اختلفوا فلا نقول النبذا، أو الفصحاني، الشيخ غيرها، فانظر لغات العرب الفصحاني من الفصاحة، نعم، وحجة إن أجمعوا أما إذا ما اختلفوا فلا نقول النبذا، تعلم التفسير واجب على كل الأنام ذاكم قد انجلى، لأنه تدبر فذكري والله قد حث على التدبر، ولا تقل بالرأي في التفسير فاحذر وسلم واخش من تحذيري، واحذر من الكشاف للزمخشري لأنه معتزلي فاحذري. هذا باب عقده من كتب في أصول التفسير كيفية تفسير القرآن وبيان تفسير القرآن، وأن القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة، وأخطأ بعضهم فقال يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة، لا، ما تقول ثم، يعني أنك إذا وجدت تفسيرا للقرآن بالقرآن خلاص تكتفي به وتستغني عن السنة، لا، وهذا نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله، أن القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة، وبالسنة وبأقوال الصحابة وأقوال التابعين، لأن بعضهم يقول إن وجدنا تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة، يعني إن استغنينا أو لم نجد تفسير القرآن بالقرآن نلجأ إلى تفسير القرآن بالسنة ثم بأقوال الصحابة، هذا ليس بصحيح، فالمفسرون من أهل السنة يجمعون في تفسير الآية بين الآية والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، وكلها تبين بعضها بعضا. هذا هو مذهب أهل السنة، أن القرآن لا يفسر بالرأي أبدا، إنما يفسر بالأثر بالقرآن، ألف في ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالسنة، ومن الكتب التي تعتني بذلك كتاب تفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وابن كثير، وبأقوال الصحابة كذلك والتابعين، هذه الكتب اعتنت بهذا كثيرا، إلا أن تفسير ابن أبي حاتم وابن جرير لا يفسر القرآن بالقرآن، وإنما يفسرون بأقوال الصحابة والتابعين وبما ثبت من السنة. أما ابن كثير رحمه الله فهو يحاول أن يجمع هذا كله، والتابعين العالمين الفضلاء، ثم إذا ما اختفت المعاني، إذا خفيت علينا المعاني في آية من الآيات ولم نجد تفسيرا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين لقصر فهمنا وعلمنا وتأخرنا، فننظر إلى لغات العرب، ننظر إلى لغات العرب، فإذا وجدنا تفسير القرآن من لغات العرب فلا بأس بالاقتباس والالتماس لذلك. وحجة إن أجمعوا، أي إذا أجمع الصحابة والتابعون، فإجماعهم في تفسير آية حجة، خلافا لمن؟ لبعض المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون هم رجال ونحن رجال، حتى لو أجمع الصحابة على تفسير آية مثلا الرحمن على العرش استوى على وارتفع، هكذا قال السلف بالإجماع. فهؤلاء المبتدعة يقولون لا، وجدنا من تفاسير علمائنا المتأخرين معنى استولى. نقول هذا تفسير باطل، لا يمكن أن يأتي المتأخرون بما لم يأتي به المتقدمون أبدا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أما إذا اختلف الصحابة في تفسير آية أو اختلف التابعون فلا نقولن بأن قول بعضهم حجة، قول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا اتفق الصحابة على قوله ولم يأتي خلاف لقوله. تعلم التفسير واجب على كل الأنام ذاكم قد انجلى، لأنه تدبر فذكري والله قد حث على التدبر. تعلم التفسير ذكر الشنقيطي رحمه الله أنه يجب على الأمة أن تتعلم تفسير القرآن، لأن الله تعالى حث على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا تقل بالرأي في التفسير فاحذر وذر ولتخش من نذيري، هكذا عندكم، واحذر من الكشاف للزمخشري لأنه معتزلي فاحذري. الكشاف للزمخشري وبعض تفاسير المعتزلة تعتني بالتفسير بالرأي، والتفسير بالرأي حرام حرام. ذكر ذلك ابن جرير في مقدمة تفسيره أن من فسر القرآن برأيه فهو على خطر، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا أخطأ مع أنه أصاب؟ لأنه قال في القرآن بدون علم صحيح، بدون حجة، بدون إسناد. فيكفينا ما قال الصحابة والتابعون، وإذا لم نجد نلتمس من علمائنا ومشايخنا في تفسير الآية، ونجد بإذن الله الكفاية والشفاية، نجد ما يشفي الغليل. الاختلاف الوارد في التفسير، والاختلاف وارد في المعنى واللفظ دون أول قد يعنى، وفيهما كليهما قد يختلف لكنه لكلها قد تأتلف، وقد يكون فيهما بلا احتمال، واللفظ للمعنى الذي صح محال. معنى هذا أن الاختلاف الوارد الذي نجده في اختلاف الصحابة والتابعين على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، مثل قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس قضى أمر، قال مجاهد قضى وصى، قال الربيع بن أنس قضى أوجب. إذن هؤلاء الذين قالوا في معنى قضى أوصى وأمر وأوجب، هذه كلها اختلاف ماذا؟ اختلاف لفظي. إذن هذا الاختلاف الأول، اختلاف في اللفظ دون المعنى، المعنى واحد، اختلفوا في اللفظ. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين، مثل قول الله واعتصموا بحبل الله، قال بعضهم حبل الله القرآن، وقال بعضهم حبل الله السنة، وقال بعضهم الإسلام. هنا هذا الاختلاف في اللفظ والمعنى، هل معنى القرآن معنى السنة؟ لا، القرآن هو القرآن والسنة هي السنة. لكن هنا هل يمكن أن نقول الآية تشمل هذا كله؟ نعم، إذن اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين كليهما. الثالث، القسم الثالث من الاختلاف، اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحد، ما تحتمل إلا معنى واحد، مثل قول الله تعالى، مثلا قول الله تعالى غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ، قالوا غير باغ أي خارج على الإمام، ولا عاصي في سفره، وقيل غير باغ ولا عاد، غير باغي في الميتة ولا عاد في أكل الميتة. هل يمكن أن نقول الآية تعم كل باغي وكل عادي؟ لا، لا بد أن تكون الآية تحتمل معنى واحد. الآن الاختلاف في اللفظ والمعنى، ولا يمكن أن نقول الآية تحتمل معاني كلها، لا يمكن، وهذا أغلب الخلاف تحت هذا. وهناك خلاف كثير يأتي يحتمل المعنيين، مثل قول الله تعالى وكأسا دهاقا، قال بعضهم دهاقا أي مملوء مملوء، وقال بعضهم دهاقا صافي صافي. إذن قد يكون الآية تحتمل معنيين، دهاقا جاء في لغة العرب الدهاق الصافي والدهاق المملوء، هذا معنى هذا الباب. ترجمة القرآن، ترجمة القرآن بالبيان، إما بحرف عادم البرهان، وقد يكون بالمعاني قد وضح وذا من الدعوة للذي رجح. ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ترجمة القرآن، ذكر في أصول التفسير ترجمة القرآن تنقسم إلى قسمين، ترجمة حرفية وترجمة معنوية. فالترجمة الحرفية حرام، والترجمة المعنوية جائزة، وهي من الدعوة إلى الله. ترجمة القرآن بالبيان إما بحرف عادم البرهان، هذا الترجمة الحرفية حرام، ولذلك بعضهم يأتي يترجم القرآن إلى لغة أخرى، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يفسر اللباس بماذا؟ هن بناطيل لكم وأنتم بناطيل لهن. خطأ. الصحيح ما معنى اللباس هنا؟ ترجم بالمعنى لا ترجم باللفظ، لا تقول هن أكوات وهن ثواب وهن، ترجمة معنوية، هن لباس أي ستر، هن ستر لكم وأنتم ستر لهن. فالترجمة الحرفية لا تجوز، والترجمة المعنوية جائزة، بل هي من الدعوة إلى الله تعالى. عندكم نشاط مكمل أو نرى بعضكم؟ ها؟ نكمل؟ أي نعم، نريد نسافر. طيب، المشتهرون بالتفسير، واشتهر التفسير ممن سمع من أهله كالخلفاء الأربعة وابن أم عبد وابن عباس الأغر أبي والصديقة ابنة الأبر، ومنهم ومن تابع والتابعي مجاهد عكرمة فافهم وعي، من طيبة ابن كعب زيد علم، منهم أبو العالية الذي نما. ذكر العلماء أن القرآن اشتهر بتفسيره جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي الخلفاء الأربعة، وكذلك ابن مسعود وابن عباس وأبي وعائشة رضي الله عنها الصديقة ابنة الأبر أي ابنة أبي بكر. وأما من التابعين فاشتهر التفسير من مجاهد وعكرمة وابن كعب وزيد وأبو العالية. مجاهد أخذ التفسير عن من؟ مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس، وهكذا عكرمة أخذ عن ابن عباس، وهذه المدرسة كانت غالبها في مكة، وأما في طيبة في المدينة فاشتهر بالتفسير كذلك في المدينة ابن كعب وزيد بن ثابت، ومن تلاميذ ابن كعب ابن زيد، ابن زيد زيد الذي هو الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هو ضعيف في الحديث لكن في التفسير إمام، تعتبر أقواله. تفاسير ابن زيد إذا تأملت فيها تجد أنه يفسر القرآن بالقرآن، قد جمعناها في جزء تفاسير ابن زيد الصحيحة، تجد أنه يفسر القرآن بالقرآن، وهذا يعني يعتبر من الفوائد الجليلة من ابن زيد، أنه يربط الآية بآية أخرى في القرآن ويفسر الآية بآية أخرى. أما قتادة فأخذ التفسير، قتادة أخذ تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، فهو من مدرسة ابن مسعود. وهؤلاء الثلاثة هم أكبر مفسري التابعين، مجاهد ابن جابر، وقتادة بن دعامة السدوسي ابو الخطاب وابن زيد ابن أسلم الذي أخذ التفسير من ابن كعب من أبي بن كعب. وأما مجاهد فلا شك في علمه وإتقانه، قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات وهذا استبت إليه، قال أعرضه من أوله إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، لذا قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، تفسير مجاهد قوي. القرآن محكم ومتشابه، من القرآن محكم وما اشتبه وذاك أقسام لمن لها انتبه، وكله مفصل ومحكم ومشابه لبعضه منتظم. ذكر الشيخ ابن عثيمين كذلك بابا في أصول التفسير محكم القرآن ومتشابه، وأن القرآن باعتبار الإحكام والتشابه ينقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول الإحكام العام، القرآن محكم إحكاما عاما كله. المعنى الثاني ويعني القسم الثاني أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، هذا إحكام خاص، والدليل على ذلك قوله تعالى منه آيات محكمات وأخر متشابهات. النوع الثالث التشابه العام الذي وصف به القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن معنى أن القرآن محكم كله، في أي آية وصف الله كتابه بالإحكام؟ كتاب أحكمت آياته، كل القرآن محكم. والقرآن متشابه كله، في أي آية؟ متشابها مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كل القرآن متشابه. ما معنى الإحكام والتشابه هنا؟ الإحكام معلوم أي متقن، الإحكام هو الإتقان، وقوله متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان، والآية تشبه الآية، والقصة تشبه القصة، والسورة تشبه السورة، لا بأس فهمنا ذلك. لكن قوله تعالى منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ما معنى هذا؟ قال أهل العلم منه آيات محكمات ما يفهمه العلماء فقط، وأخر متشابهات المحكمات ما يفهمها العلماء وغير العلماء، نعم، والمتشابهات ما يفهمها العلماء فقط أو ما يفهمها ولا يعلم معناها وتأويلها إلا الله، على الخلاف الوارد في الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، الذين وقفوا عند قول الله وما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه إلا الله، قالوا معنى المتشابه هنا ما كان في القرآن من علم الغيب ومن الآيات التي تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى تأويل، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، هذا التأويل ليس بمعنى التحريف، بمعنى ما يؤول إليه الشيء. فالذين وقفوا على قوله وما يعلم تأويله إلا الله قالوا معنى المتشابه هنا، معنى المتشابه أي ما لا يعلمه إلا الله، وهي حقيقة الأشياء. نحن نعلم ما هو العنب، الله ذكر أن في الجنة عنب، نعلم المعنى، لكن هل نعلم كيفية العنب الموجود في الجنة؟ هذا الشيء لا يعلمه إلا الله. وعلى قراءة من قرأ بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قالوا معنى المتشابه هنا ما يعلمه العلماء مما علمهم الله ولا يعلمه الجهال، مثل الآيات الخفية والمعاني التي لا يعلمها إلا من قرأ التفسير وغير ذلك. ما هو موقف أهل السنة من المتشابه؟ المتشابه على المعنى الأول نرد علمه إلى الله، وعلى المعنى الثاني لا بد أن نتعلم القرآن ونتعلم تأويله وتفسيره. أنواع التشابه في القرآن، ومنه ذو تشابه لا يعلم ومنه ما نعلمه ويفهم. قال الشيخ يحيى تعليقا: المتشابه لا يعلمه إلا الله على قول، أو يعلمه الراسخون في العلم على قول آخر. يعني قول الشيخ يحيى فيه بيان المتشابه على قراءة من قرأ بالقطع. أما أنه لا يعلم البتة فهذا خطأ، كيف يتكلم الله به وهو لا يعلمه؟ وهنا ننبه على أمر مهم حتى بعض أهل السنة وقع فيه، يعني أخطأ، وهو أن الآيات التي في أول السورة ألف لام ميم حاميم، هل هي من المتشابه على المعنى الأول أو على المعنى الثاني؟ ها، من يجيب؟ ألف لام ميم المعنى الأول. طيب، من يقول بقول آخر؟ أنت وقعت فيما يعني خشينا منه، ألف لام ميم حاميم يعني على المعنى الثاني. أي نعم، أحسن. الصحيح في ألف لام ميم حاميم عين سين قاف كلها، بعض يعني العلماء يقولون هذه الآيات من المتشابه ومما اختص الله بعلمه، هذا قول، هذا قول. ولكن القول الصحيح كما قال الشيخ يحيى: ليس في القرآن شيء خفي معناه، فالله تعالى قد قال: ثم إن علينا بيانه، والله تعالى قد قال بلسان عربي مبين. ونحن عند أن نقرأ ألف لام ميم بلسان عربي أو بعجمي؟ بلسان عربي. إذن لابد أن نفهم ما معنى هذه الآيات، فالصحيح أنها مما علمه أهل العلم وخفي على الجهال. وجاء في تفاسير بعض السلف أن معنى هذه الآيات أنها أسماء القرآن، وبعضهم قال أسماء الله، وبعضهم قال أسماء السور، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، ومسلك ليس بصحيح في تفسير هذه الآيات. بقي أن بعض أهل العلم ذكر أن معنى هذه الأحرف معلوم، لكن كيف معلوم؟ أن معناه ألف لام ميم أيها العرب أيها الناس، هذا القرآن نزل بهذه الأحرف التي أنتم تعلمون معناها، أنزل الله تعالى هذه الأحرف وهذا القرآن بهذا اللسان العربي إعجازا. إذن المراد من هذه الأحرف أمران: الأمر الأول أن هذا القرآن بين واضح لأنه بهذه الأحرف ألف لام ميم طاسيم ميم حاميم. الأمر الثاني التي سيقت هذه الأحرف من أجله إعجازا لكم، مع أن القرآن بهذه الأحرف العربية لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. وهذا الذي رجحه ابن كثير وشيخ الإسلام وشيخنا يحيى والشنقيطي رحمه الله، رجحوا هذا القول أن معنى هذه الأحرف معلوم، فهي من المتشابه، لكن ليس على المعنى الأول أنه لا يعلمها إلا الله، بل هي من المتشابه التي علمها وعلم معانيها العلماء. موهم التعارض في القرآن: وليس فيه من تعارض ولا خلاف حق، ذاكم قد انجلى وما ظننت أتى ظاهره التعارض فإنه متفق بما رضوا. قال شيخنا يحيى معلقا على هذه الأبيات: قال أهل العلم أبانوا أنه لا تعارض في القرآن على الحقيقة، لأن التعارض يكون بين حق وباطل، أما الحق فلا تعارض فيه. ألف في هذا الباب الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، كتاب نفيس، كتاب عظيم، كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يعتني به ودائما يقرأ فيه ويشرحه ويفيد الطلاب به. والشيخ أبو بلال هذه الأيام أظنه يدرس فيه، فهو كتاب عظيم. مثل قول الله تعالى، مر معنا نبذ عن ذلك: هدى للمتقين هدى للناس. ما معنى أن القرآن هدى للمتقين وفي آية هدى للناس؟ أي نعم، هو هداية للناس كلهم، هداية إرشاد، وهو هداية للمتقين هداية توفيق. أقسام القرآن: أقسامه مفيدة غريبة، علومها واسعة عجيبة، بنفسه قد أقسم الله لنا كذا بخلقه فجل ربنا. مر معنا أقسام القرآن ومن ألف فيه قبل قليل. طيب، وسنحذف ذلك البيت أحسن. ومن علومه المفيدة القصص للأنبياء والصالحين خير نص، وكلها فيها علوم شتى، كما أتى عن يونس بن متى فيها علوم قد أتت مكررة لحكمة بالغة مسطرة. هكذا عندكم؟
هذا
طبعوا لنا النسخة الأولى. طيب، فيها علوم قد أتت مكررة قبلها، وكلها فيها علوم شتى، كحال عيسى أو كنجل متى، وقصة النبي موسى أكثر من غيرها، وقصص تسطر فيها علوم قد أتت مكررة لحكمة بالغة معتبرة. ألف في ذلك من؟ مر معنا من ألف في القصص؟ قصص القرآن ابن كثير. ذكر ابن عثيمين رحمه الله أنها على ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل، وقسم عن أفراد وطوائف، وقسم عن حوادث حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها فيها علوم عظيمة. ويكفيك أن الله تعالى قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال الله: لقد كان في قصصهم عبرة. فعلوم القصص عظيمة، والنفوس مجبولة على محبة القصص، وتكرار القصص فيه فوائد عظيمة. قال أهل العلم: من أحكام تكرار القصص بيان أهمية تلك القصة، وبيان تأكيد تلك القصة في قلوب الناس، وأن فيها من الحكم ما لا يخفى على من تأمل. أكثر القصص، أفادنا شيخنا يحيى أن قصص موسى عليه السلام هي أكثر ما ذكر في القرآن من القصص، فلذا كرر اسم موسى في القرآن إلى كم ذكر؟ أي أكثر من 120 مرة ذكر موسى عليه السلام، وقصصه عظيمة. ولذلك كان من أولي العزم. وهناك قصص أهل الكتاب سنذكره في الباب الذي بعده: التفسير بالإسرائيليات، وقصص قد قصها الكتاب قد فصلوا فيه على الصواب. فإن أتى في شرعنا ما ينصره فإنه حق وصدق نذكره، وإن أتى في شرعنا ما ينسخه أو ما ينافيه فلا نؤرخه، وما سواهما فلا نرده ولا نكذبه ولا نعده، وربنا منزله نؤمن به فكله حق ولا نكذبه. هذا البيت الأخير كتبه الشيخ يحيى. نعم، هات، ماذا عندك؟ ما أنزل الله لنا نؤمن به فكله حق ولا نكذبه. طيب، قصص أهل الكتاب. بعض المفسرين يعتني في تفسيره بقصص أهل الكتاب والقصص الإسرائيلية. ذكر شيخ الإسلام وابن عثيمين عليهما رحمة الله أن الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أقره الإسلام وأخبرنا به رسول الأنام عليه الصلاة والسلام فهذا نؤمن به، الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهذا باطل نكذبه، مثل قول اليهود كانوا إذا جامع الرجل زوجته من ورائها جاء الولد أحول أو غير ذلك كذبه القرآن كما قال جابر، الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لحديث أبي هريرة: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. هذا لم يقره الإسلام ولم يرده. بقي معنا هل يجوز لنا أن نفسر القرآن بالإسرائيليات التي لا نعلم هل هي صدق أم كذب؟ الأفضل أن يترك ذلك وأن نفسر القرآن بما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة وأقوال الصحابة. فإذا علم أن الصحابي أو التابعي أخذ عن بني إسرائيل فالأولى اجتناب القصص التي أخذها عنهم لاحتمال أن تكون ماذا؟ كذب. وهل يجوز أن يفسر القرآن يعني بشيء يحتمل أنه كذب؟ لا يجوز. إذن فالأولى والأسلم ألا نقرأ، فضلا عن أن ننقل للناس في المحاضرات والكتب تفاسير أهل الكتاب، لأن ذلك لا يجوز أن يكون تفسيرا لكتاب الله. أيضا أمر آخر، لأن قلوب الناس الآن ضعيفة، فربما لو قرأت في قصة إسرائيلية في تفسير الآية كلما قرأت الآية لا يتطرق إلى ذهنك إلا ذلك التفسير الضعيف وهذه القصة الضعيفة. فإذن السلامة أسلم، السلامة أسلم، السلامة من هذه التراهات والأقوال الضعيفة الباطلة أفضل. والقلوب يعني ضعيفة، ربما لا يستطيع الإنسان أن يفند تلك القصة بل يتذكرها ويظن أنها من تفسير كتاب الله، كقصة بلقيس وأن سليمان عليه السلام فتن بها وقال لها ادخلي الصرح من أجل أن ترفع رجلها، هل هي رجلها سليمة أم أنها رجل حمار؟ يعني قصص فيها اتهام للأنبياء عليهم السلام. وهكذا داود، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، أنزل الله تعالى هذه القصة بلاء له، جاءوا يستفسرون من أجل أنه طمع في زوجة رجل مجاهد، ذهب يجاهد وزوجته لها شعر طويل رآها ففتن بها فأراد أن يتزوج بهذه المرأة فأرسل زوجها للجهاد من أجل يقتل، فأنزل الله هؤلاء إلى آخر ذلك. يعني فكر أنت قد تقرأ القصة وأنت صغير، كلما قرأت هذه السورة تظن أن هذا هو التفسير الصحيح، إلى أن تكبر وتكون كبيرا في السن وأنت يعني ما حفظت إلا هذا التفسير. باب التجويد والفضائل. تجويده محتم ومسند، ترتيله له الهدى تعتمد، ومدغم وما أميل أو خفي، ومده إظهاره وما نفي، والوقف من علومه نفيس، والابتداء لقارئ أنيس. هذه الأبيات الثلاثة يعني مرجعها علوم التجويد، تجويد القرآن، وقد ألف في ذلك جماعة منهم ابن القاصح وهكذا أبو عمرو الداني من أول من ألف في التجويد. فضائل له أتت كثيرة قد جمعت وهي له جديرة، فضائل القرآن ألفوا فيها من المتقدمين والمتأخرين في فضائل القرآن، فضائل السور، فضائل القرآن عموما. ومنه فاضل وفيه أفضل، وذلكم في سنة تفصل. أفرد ذلك بالتصنيف أبو بكر بن أبي شيبة والنسائي وأبو عبيد القاسم ابن سلام، وأنكر أن يكون من القرآن شيء فاضل أو مفضول ابن حبان، ورد عليه شيخ الإسلام وغيره بما أتى في الصحيح لا أخبركم بأفضل القرآن. فلا شك أن من القرآن ما هو فاضل ومنه ما هو أفضل، كل القرآن فاضل، إنما أنكر ابن حبان أن يكون شيء من القرآن مفضول لأن كله كلام الله. فالعلماء قالوا الأدلة صريحة في أن من القرآن ما هو أفضل من بعض، فآية الكرسي أعظم آية، وسورة الإخلاص من فضائل السور، وهكذا الفاتحة أفضل سورة لحديث أنس ألا أخبرك بأفضل القرآن فتلا عليه الحمد لله رب العالمين. فوبع على ذلك الإمام الوادعي رحمه الله باب فضل سورة الفاتحة، وهكذا حديث أبي سعيد بن المعلى ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. نعم، سئل شيخ الإسلام عن ذلك فقال فقال بأن القرآن يتفاضل وبعضه أفضل من بعض، وهذا المأثور عن السلف. قال القرطبي إنه لحق، يعني هذا الكلام حق، أن من القرآن ما هو أفضل من بعض. وفي كتابة الكتاب قد كتب، وكتبهم قد ذكروها في الكتب. وفي كتابة الكتاب قد كتب، أي هذا علم وهو كتابة القرآن. ألف في ذلك أبو عمرو الداني كتابا في آداب كتابة القرآن. كيف آداب كتابة القرآن؟ أنت تحتاج أن تكتب آية أو تكتب سورة، هذه الكتابة لها آداب. من الآداب أنك لا يجوز أن تكتب الآية إلا بالرسم العثماني، رسم المصحف، فلا تكتب إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة كيف تكتبها؟ بتاء مربوطة أو مفتوحة؟ ها؟ إن رحمة مفتوحة. القياس الإملائي تكتبها بتاء مربوطة، لكن عند أن تكتب الآية قال الله إن رحمة الله تكتبها بالتاء المفتوحة. هذا من آداب الكتابة. ومن الآداب أنك تكتب أنت على وضوء وأنت مستقبل القبلة، هذا مستحب لا بأس لكن ليس واجب. ومن الآداب أنك تكتب ذلك وتجعل بين السورة والسورة خط، ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بين السورة والسورة خط، وبين الآية والآية دائرة صغيرة. وفي غرائب المعاني أفردوا، وبعضها من الذي قد اعتدوا. ألف بعضهم في غرائب المعاني، غرائب المعاني، بعضها حق وأكثرها باطل. مثل قول الله تعالى مثلا وأنه هو رب الشعراء. ما هو الشعراء؟ ما هو الشعراء؟ نجم. يعني معاني غريبة لا يفهمها إلا من طلب العلم وأهل العلم. وهناك من هذا الباب ما هو باطل، ما هو باطل، مثل قول الله ولكم في القصاص حياة. قال بعضهم في القصاص أي القصص، هذا معنى غريب وهو معنى ليس بالصحيح. ولكن ليطمئن قلبي، قال بعض المفسرين ليطمئن قلبي، أن هناك واحد كان يعني يحبه إبراهيم ويسميه يا قلبي، فيعني ولكن ليطمئن قلبي هذا الصاحب، هذا معنى باطل. قالوا لأن إبراهيم لم يشك لكن قال ليطمئن قلبي، وهذا معنى باطل غريب، معنى غريب. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا ما لا طاقة لنا به هو الحب والعشق، يعني لا تحملنا العشق الذي لا طاقة لنا به. وهكذا من شر غاسق إذا وقب، قالوا الذكر إذا انتصب، هذا أيضا معنى باطل. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قالوا يعني إبراهيم نار، وجعل الله منه النور محمد صلى الله عليه وسلم. غالب هذه المعاني تجدها عند الصوفية، عند الصوفية، وعندهم معاني خفية ومعاني جلية. المعاني الجلية للعوام، وهم العلماء عند أهل السنة يسموهم عوام، والمعاني الخفية عند علماء الصوفية. فمثلا من ذا الذي يشفع عنده، قالوا المعنى عند العوام، المعنى المشهور عند أهل السنة أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، لكن عند علماء الصوفية المعنى الخاص، وهو من ذا الذي، أي من ذل، من ذل لله، ذي يشفى يعني سيشفى، يعني يحوز بالشفاء والدواء لأنه ذل لله، هذا معنى خاص. وهذا القول كما قال الشيخ الإسلام، هذه المعاني الغريبة عند هؤلاء كفر، كفر، لأنه ليس للقرآن معاني خاصة أو معاني خفية لا يعلمها إلا علماء هؤلاء. والمعتنون بالكتاب السبقة لهم منازل وكل طبقة. ألف في طبقات المفسرين وكذلك القراء ابن الجزري والأدنوري ألف كتابا في طبقات المفسرين، ترجع إلى هذه الكتب لتعرف طبقات المفسرين. وهكذا كتاب السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، كتاب عظيم في طبقات ومراتب المفسرين والقراء. ماذا تستفيد من هذه الكتب؟ يعني تعرف الطبقات، هذا المفسر قبل هذا، هذا من المتقدمين، هذا من المتأخرين، هذا القارئ في أي زمن، في أي طبقة، فهم منازل وكل طبقة، فأعلاهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم وهكذا. خاتمة: فهذه منظومة التيسير وفنها قواعد التفسير، جمعتها من كتب أهل العلم بفضل ربي ذي الرضا والحلم، نظمتها في يوم الاثنين الضحى إلى المساء بعد الغروب والضحى، والحمد لله الذي هداني ومن سبيل الغي قد عافاني، مصليا على النبي المصطفى وآله الأخيار. ثم من تلا، والحمد لله انتهينا من هذه المنظومة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وجزاكم الله خير، والمعذرة عن الإطالة.